الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نعيش في أجواء الحج، وما زلنا نعيش مع هذه الفريضة المباركة، مع الركن الخامس من أركان الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ هذه الفريضة العظيمة التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحافظوا عليها وأن يتابعوا بين العمرة والحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه الفريضة المباركة وهذه الشعيرة العظيمة، ما ينبغي أبدا أن يأتي علينا موسم الحج ثم يمر مر الكرام، بل لا بد أن نقف معه وقفات، لا بد أن نستخلص منه الدروس والعبر والعظات. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام، فنحن اليوم على موعد مع درس عظيم من دروس الحج، بل إنه درس عظيم من دروس الإسلام على الإطلاق، ألا وهو الإذعان والاستسلام والانقياد والعبودية لله عز وجل. لقد أتت هذه الفريضة العظيمة وهذه الرحلة الإيمانية وهذه الرحلة الربانية لتعلم كل مسلم أن يستسلم لله عز وجل. الاستسلام هو روح الإسلام، الاستسلام هو الانقياد والامتثال والطاعة والإذعان لأمر الله عز وجل، أن تقف عند حده
أن تستجيب لأمره، أن تنتهي عن نهيه، الاستسلام لله عز وجل. أعظم درس يخرج منه الإنسان من هذه الفريضة المباركة ومن هذه المدرسة الربانية، مدرسة الحج، الاستسلام لله عز وجل، أن يتعلم كيف يستسلم لله عز وجل، أن يتعلم كيف يطيع، كيف ينقاد، كيف يمتثل، كيف يكون عبدا حقيقيا لربه الملك الذي خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه وتعالى. إن الذي يتأمل فريضة الحج يرى أنها عامرة بكثير من المظاهر التي تدلك دلالة صريحة على الاستسلام لله عز وجل. نعم أيها الإخوة، قضية الاستسلام هي قضية جوهرية في الإسلام، بل إنك إن سألت أي عالم عرف لي الإسلام قال لك إن الإسلام في حقيقته استسلام لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام فاستسلموا لله عز وجل، فأقيموا أمره وانتهوا عن نهيه وقفوا عند حده سبحانه وتعالى. والذي يتأمل فريضة الحج يرى أنها لا يخلو أو لا تخلو شعيرة أو فعل من أفعالها إلا وفيه يظهر الاستسلام واضحا جليا. أولا، يخرج الإنسان من بلده ووطنه، يترك أسرته، يترك أهله، يترك ماله، يترك كل شيء، لما؟ استسلاما لأمر الله عز وجل. ثم يجد أن في الحج حدد الله عز وجل ميقاتا زمانيا وآخر مكانيا، فإذا أردت أن تحج ليس لك أن تختار في أي شهر، بل إن الله قد حدد لك ميقاتا زمانيا للحج، وهي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. وإذا أردت أن تحرم ليس لك أن تحرم من أي مكان، بل إن هناك ميقات مكاني حدد الله عز وجل منه الإحرام. ولك أن تسأل، لماذا ألتزم بالزمان؟ لماذا لا أحج في أي وقت من أوقات العام؟ بل ولماذا لا يكون الحج في الشتاء فيكون الجو باردا فنستطيع أن نحج؟ وربما يقول آخر، بل ولما لا يكون في الصيف؟ فإن الصيف فيه الجفاف وليس فيه المطر وفيه المشقة فيزيد الأجر. فتجد أن كل إنسان إن ترك هذه الشعيرة لعقله لربما أتت الاقتراحات وربما اختلفت الآراء، ولكن نقول حدد الله زمانا. لما يا رب؟ لأن الله هو الملك وأنت العبد المأمور وأنت مسلم، فلا بد أن تكون لله مستسلم. ثم يأتي الميقات المكاني، أماكن معينة لا بد أن تحرم منها. ثم أيضا لا بد أن يكون الحج إلى مكة. فيسأل سائل، ولماذا لم تكن فريضة الحج كالصلاة؟ فيبني كل منا مسجدا بالقرب من بلده أو في بيته، أو تبني كل محافظة مسجدا جامعا فنحج إليه. لماذا ينبغي علي أن أتكلف عناء السفر ودفع المال؟ نقول لك لأنك مسلم، والمسلم لله مستسلم. ثم تدخل في فرائض الحج وتدخل في أعمال الحج فترى العجب العجاب، فنقول لك لابد أن ترتدي ثيابا أشبه بالأكفان. فيتساءل الناس، إذا كنت أنا أذهب إلى بيت الله لأؤدي فريضة من فرائض الله وهذا بالنسبة إلي عرس، لماذا؟ لأنني سيغفر ذنبي، ستحط خطاياي، لماذا لا أرتدي أحسن الثياب؟ لماذا لا أرتدي هذه البدلة الأنيقة؟ لماذا؟ نقول لك لا، لأنك مسلم لله مستسلم، فلا بد أن تلتزم الأمر فترتدي ثيابا أشبه بالأكفان. ثم تخرج من بلدك، تترك ولدك، أهلك، وظيفتك، مالك، تجارتك، أرضك، زراعتك. طب لما؟ لأنك مسلم، لأنك عبد، والعبد لا يقول لسيده إلا نعم. تخيل أنك سيد وعندك عبد، ماذا تحب أن تسمع من عبدك؟ افعل كذا، حاضر. ودي كذا، حاضر. هل تريد أن تسمع من عبدك كلمة لا؟ أبدا. فأنت عبد. ثم تذهب إلى مكة فنقول لك طف بالبيت سبعا. لما سبعا؟ لما لا تكون ثلاثا؟ بل لما لا تكون خمسا؟ فالصلوات خمس. ثم ابدأ بالحجر الأسود، فابدأ بحجر لتطوف حول حجر سبعا. فإذا ما انتهيت من الطواف حول الحجر وهو الكعبة، اذهب إلى مقام إبراهيم وهو موضع قدمه وهو حجر، فصل ركعتين. ثم اذهب إلى الصفا والمروة لتسعى من حجر إلى حجر. وكل ذلك وأنت تسأل والعقل يسأل، لماذا أطوف حول حجر؟ ولماذا أزاحم الناس لأقبل حجرا؟ ولماذا أسعى من حجر إلى حجر؟ ولماذا أمشي الهوينة في أوقات وأهرول في أخرى؟ لأنك عبد، لأنك مسلم، لأنك لله مستسلم. ثم نأتي ونقول لك وتذهب إلى عرفات وهو جبل حجر، فتجلس عليه وتقف عليه، وهو أعظم الأيام عند الله، وهو أكثر الأيام التي يعتق فيها الرقاب. ثم ترمي الجمار. وما الجمار؟ ترمي حجرا بحجر، وترمي سبعا، كلها أعمال ليست معقولة، كلها أعمال إن تأملت في حكمتها ربما وجدت، وفي الأكثر لن تجد. والسؤال لما كل ذلك؟ لأنك عبد، لأنك مسلم، لأنك لله عز وجل مستسلم. هذا هو الدرس أيها الإخوة، هذا هو المعنى أيها الإخوة، هذا الذي لخصه عمر يوم أن قال وهو يخاطب الحجر الأسود: إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول ابن حجر معلقا على مقولة عمر، قال: ومقولته هذه هي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. والذي قاله عمر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن العبد يفعل سواء علم الحكمة أم لم يعلمها. هذا الذي أقوله لك لخصه الله عز وجل في شعار الحج. ما هو شعار الحج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الشعار هو خلاصة أعمال الحج. هذه التلبية هي الدرس المستفاد من الحج. لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إجابة بعد إجابة. والمعنى: يا رب جئناك طائعين، ذليلين، مستسلمين، خانعين، خاضعين، متطئين الرؤوس، نستجيب لأمرك، نقف عند حدك، ننتهي عند نهيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك نستجيب لك، لا شريك لك لبيك، نستجيب لك لأنك الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، الحمد كله لك، الثناء كله لك، أنت أهل الحمد، أنت أهل الثناء سبحانه وتعالى. لا نحمد إلا أنت، لا نصرف الثناء والدعاء والرجاء إلا لك، فأنت أهل للحمد سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة، كل النعم من الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الحمد والنعمة الحمد كله لك، النعمة كلها منك، والملك إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك ملكك، الأمر أمرك، التدبير تدبيرك، نحن عبيد لك وأنت الملك الحق. كل ما ترونه من ملوك، كل ملوك الأرض على الإطلاق، فإن ملكهم ملك زائل، ملك زائف. تأمل يوم أن جاءت الكورونا فتجد أن أعظم العظماء يختبئ في بيته كالفأر، لأنه لا يريد أن يبتلى بهذا المرض. أين هؤلاء الملوك؟ كل في جحره، لأن الملك الحقيقي هو لله عز وجل. الملك ملكه والأمر أمره، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. ويوم القيامة ينادي فيقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا لخصت لك التلبية، لخص لك هذا الشعار الدرس المستفاد من الحج: الاستسلام لله عز وجل. يا رب لك أستسلم، لك أسلم، لك أستجيب. أنت فقط أهل الثناء وأهل الحمد وصاحب الملك، وأنت الإله الحق الذي يجب أن يعبد، وأنا العبد الحقير الذليل الذي لا حول لي ولا قوة إلا بك. لذلك أنا لك مسلم ولك مستسلم. والسؤال بعد أن انتهينا من مظاهر الاستسلام في فريضة الحج: ما الفوائد، ما الثمرات التي تعود على هذا المسلم الذي استسلم لله عز وجل؟ إن الاستسلام لله عز وجل له كثير من الفوائد والثمار، منها أن أصلاً أن تستسلم لأمر الله هو امتثال واستسلام. يعني من ثمرات الاستسلام أنه استسلام. نعم، فإن الله عز وجل أمر عباده أن يستسلموا له، قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإذا استسلم الإنسان لربه فقد امتثل لأمره، وهو الذي قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فمن فوائد الاستسلام ومن ثمرات الاستسلام أن الإنسان إذا استسلم لربه وأذعن وانقاد لأمره، بذلك يكون قد امتثل لأمر الله عز وجل إذ قال له: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن فوائد الاستسلام ومن ثمراته أنه من أخص صفات المؤمنين. فإنك إن أردت أن تفرق بين المؤمن والمنافق تجد أن من أخص صفات المؤمنين المسارعة والاستجابة لأمر الله والاستسلام لأمر الله ولأمر رسوله. وفي المقابل نفى الله الإيمان عن هؤلاء الذين أبوا أن يستسلموا لله عز وجل. فلما تكلم الله عن المؤمنين المفلحين قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فأثنى الله على المؤمنين وجعل من أخص صفاتهم الاستسلام لأمره وجعلهم من المفلحين. وفي المقابل سلب الله الإيمان عن هؤلاء الذين لم يستسلموا لحكم ربهم، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكن في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ثمرات الاستسلام لرب العالمين أنه طريق الهداية وطريق الرشاد. قال الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. اسمع: فإن أسلموا فقد اهتدوا. فمن أراد الهداية فليسلم وجهه لله، فليستسلم لأمر الله. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فأولئك قصدوا إلى طريق الرشد والهداية وأعرضوا عن طريق الغواية والفساد. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ومن ثمرات الاستسلام لله عز وجل أن الله هو الذي يثيب صاحب الاستسلام فينفي عنه الحزن وينفي عنه الخوف. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، اسمع، من أسلم وجهه لله وهو محسن ما جزاؤه؟ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتكفر الله بأجر من استسلم له، فله أجره عند ربه، ونفى عنه الخوف وأبدله طمأنينة ولا خوف عليهم، وأبدل حزنه فرحا ولا هم يحزنون. ومن فوائد الاستسلام لله عز وجل أن المستسلم قد سلك طريق النجاة. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن ثمرات الاستسلام أن صاحبه ينتظم في سلك هؤلاء النبيين والصالحين. فإنك إن تأملت سادات الاستسلام وجدت أنه لا يوجد نبي إلا وقد أسلم وجهه لله، لا يوجد ولي أو رجل من الصالحين إلا وكان سبب ولايته وصلاحه أنه استسلم لله عز وجل وأذعن له وانقاد. فإذا أردت أن تسأل ما الذي بلغ بإبراهيم هذه المكانة وأي مكانة، أن يقول الله في حقه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أن يقول الله في حقه: إن إبراهيم كان أمة، أن يقول الله في حقه: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أن يجعل الله ملته هي الملة الحنيفية التي ينبغي أن تتبع وأن من أعرض عنها فقد ضل. ما الذي رفع إبراهيم إلى هذه المكانة؟ فقال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فجعل الله ملته وسنته هي الحنيفية السمحة، ومن أعرض عنها في الضلال. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولك أن تسأل بأي شيء رفع إبراهيم، اسمع إلى جواب الملك: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه قال أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بهذا رفع إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الخليل، إذا أردت أن تتعرف على ثمرات الاستسلام فانظر إلى إمام من أئمة المستسلمين لرب العالمين إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، ألقي في النار فاستسلم لأمر ربه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رأى في المنام أنه يذبح ولده فقام لينفذ أمر الله عز وجل، فاستسلم الأب واستسلم الابن، ولما لا يستسلم الابن وأبوه لله مستسلم؟ فلما أسلم وتله للجبين، أسلم إبراهيم لأمر ربه، وأسلم إسماعيل لأمر أبيه، وفلما أسلم وتله للجبين. الاستسلام لله عز وجل هو الذي يرفعك، هو الذي ينفعك. بأي شيء بلغ إبراهيم هذا المقام؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولم يقتصر الأمر على إبراهيم، بل إن الرجل حمل هم الاستسلام لله عز وجل. فبعد أن أسلم واستسلم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الإسلام، والإسلام هو الاستسلام، فعيشوا حياتكم على الطاعة، على الاستسلام، على الانقياد، على الإذعان، حتى إذا أتاكم الموت مات الإنسان على ما عاش عليه، وبعث الإنسان على ما مات عليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما وصى إبراهيم وحمل الهم أن يسلم الناس لرب العالمين، حمل أحفاده من بعده الرسالة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بهذا رفع إبراهيم، وبهذا رفع الصحابة، صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإنك إن تأملت كل مواقفهم، كل مواقفهم على الإطلاق، تجد أن الذي رفعهم ونفعهم وجعلهم سادة للأمم أنهم كانوا يستسلمون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله. لما نزلت آية الخمر، الآية الأخيرة في التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول راوي الحديث: فلما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، كانت المدينة كأنها أنهار من خمر. كل صحابي ذهب إلى دنان الخمر فأهرقها في الشارع وفي الطرقات، يقول راوي الحديث: فكانت المدينة كأنها أنهار من خمر. لما نزلت آيات الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهم، يقول الراوي: فعمد نساء الأنصار إلى مرطهن فشققنهن فاحتجبن بها. كثير من الآيات تتنزل فنرى الاستجابة من الصحابة، نرى سرعة الاستجابة. لماذا؟ استسلموا لأمر الله عز وجل، استسلموا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، تسأل ما الذي رفع أبو بكر؟ الذي رفع أبا بكر الصديق أنه استسلم لأمر الله عز وجل، لما منع النفقة عن قريبه مصطح الذي خاض في عرض ابنته مع من خاضوا في حادثة الإفك، ثم يتنزل القرآن: ألا تحبون، يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وتختم الآية بقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول: بلى يا رب، أحب أن يغفر لي. فيعطي مصطح ما منعه من النفقة. استجابة، استسلام، أن نستسلم لأمر الله عز وجل. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم بعد هذه الفريضة المباركة، بل وبعد كل عبادة في رمضان. لماذا أتى رمضان؟ لتكون مستسلم لله عز وجل، تأكل في موعد، تمسك عن الأكل والجماع في موعد، كل شيء له موعد. لماذا؟ لأنك عبد الله عز وجل. الصلاة لها مواعيد ولها أماكن ولها كيفيات. لماذا؟ لأنك عبد لله عز وجل. كل العبادات إنما ينبغي أن تخرج منها بهذا الدرس، الذي هو روح الإسلام وجوهر الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة، لما تكلمنا عن أئمة المستسلمين لله عز وجل، كان ينبغي أن نشير ولو من طرف خفي إلى المتمردين على أمر الله عز وجل، لنسأل: أي الناس أنت يا عباد الله؟ هل أنت مسلم لله مستسلم، أم أنك مسلم بالاسم وفي الفعل من المتمردين على أمر الله عز وجل؟ انظر إلى إمام المتمردين، وانظر إلى عاقبته، وانظر إلى أتباعه، وانظر إلى عاقبتهم، لتختار أي الناس تريد أن تكون. إمام المتمردين الشيطان، الشيطان: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، استجابوا لأمر الله، استسلموا لأمر الله، انقادوا، أذعنوا، طاعوا الله عز وجل. وماذا عن إمام المتمردين؟ ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، يتمرد على أمر الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أخف أخرج منها مذؤوما مدحورا، كانت النتيجة وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، كانت النتيجة أنه الشيطان الرجيم الملعون. ثم يأتي يوم القيامة إمام المتمردين فيخطب في أتباعه الذين تمردوا على أمر الله عز وجل. قارن بين هذين النموذجين. النموذج الأول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، ماذا قالوا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. فماذا كانت النتيجة؟ غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا النموذج الذين استسلموا وأسلموا واستجابوا. طب ماذا عن النموذج الآخر؟ المتمردين اليهود قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ماذا سيفعل إمام المتمردين معهم يوم القيامة؟ يقف إمام المتمردين الشيطان الرجيم فيخطب في المتمردين أتباعه خطبة عصماء، ولكنها لا تغني عنهم من الله شيئا. فقال: وقال الشيطان لما قضي الأمر وهم في النار: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قارن بين المؤمنين الذين استسلموا فاستجابوا لأمر الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وبين المتمردين على أمر الله الذين استجابوا لدعوة الشيطان: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم، يتبرأ منهم يوم القيامة. انظر إلى عاقبة المتمردين. أين فرعون الذي تمرد على أمر ربه ولم يسلم أو يستسلم، بل وقف وقال: أنا ربكم الأعلى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وماذا عن عاد؟ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وماذا عن ثمود؟ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فماذا فعلوا؟ تمردوا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما الذي يجب علينا يا رب؟ يجب عليك بعد أن علمت ماذا حدث لهؤلاء المتمردين أن تعلم أن الله هو القادر المقتدر الملك، فتفر إليه وتسلم وتستسلم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ماذا نفعل؟ ففروا إلى الله، إن
لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
أي الناس أنت؟ هل أنت من الطائعين المسلمين المستسلمين أم أنت مع المتمردين؟ المرأة التي تخرج فتقول أنا لا أقتنع بالحجاب فتقلع الحجاب، هل هي مسلمة لله مستسلمة؟ هل هي متمردة؟ الرجل الذي لا نراه في المسجد حتى في يوم الجمعة، هل هو لله مسلم مستسلم أم هو متمرد على أمر الله عز وجل؟ الشاب الذي أنعم الله عليه بالصحة والبدن ثم صرفها في معاصي الله، هل هو فعلا مسلم لله مستسلم أم أنه متمرد على أمر الله عز وجل؟ الرجل الذي أنعم الله عليه بزوجة وأولاد فعصى الله في زوجته وعصى الله في أولاده فأخرج لنا مدمنين فاسدين، هل هذا الرجل مسلم لله مستسلم أم هذا الرجل متمرد على أمر الله عز وجل؟ عباد الله، أي الناس أنت؟ هل أنت فعلا مسلم لله مستسلم أم أنك مسلم بالاسم متمرد على الله عز وجل بالفعل؟ اللهم اجعلنا لك مسلمين مستسلمين، اللهم اجعلنا لك مسلمين مستسلمين، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صب علينا الخير صبا لا تجعل عيشنا كدا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.